بالسلم السنين مر طيفه على على الذي يدوّبن الحنين
فحياته نور يضيء دروب كل الحائرين
فحياته نور يضيء
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذا المجلس أتحدث عن شيخ علم وعن إمام كبير وفقيه حافظ، الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى وجعل الله فردوسه الأعلى مثواه. هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن حميد. ولد الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى في اليوم 29 من شهر ذي الحجة لعام 1329 الهجرة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. فهو مولود قبل الشيخ ابن باز رحمه رحمة الله تعالى عليهما بسنة واحدة تقريبا. توفي والد الشيخ عبد الله والشيخ في السنة الثانية من عمره. ولد الشيخ عبد الله وهو قد فقد بصره، ومن المعلوم أن الله تعالى أنار بصيرته وعوره بصيرة نافذة. وهنا أقول إن الصفدي في كتاب نكت الهميان في أخبار العميان ذكر شيئا عظيما من ما أنار الله جل وعلا به بصيرة من بعض من أخذ بصره. والشيخ بن حميد رحمه الله تعالى مشهود له بقوة البصيرة النافذة والفراسة. قرأ الشيخ القرآن الكريم على الشيخ محمد ابن ديميغ، ثم استظهره ثانيا وقرأه على الشيخ عبد الظاهر أبي السمح رحمة الله تعالى على الجميع. مشايخ الشيخ عبد الله منهم الشيخ المبرز العلم محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، وكذا حمد بن فارس، وكذا الإمام الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورحم الجميع. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قد رأى في الشيخ عبد الله نجابة وفطنة وذكاء، يدل لذلك أن الوافدين لما كثر الوافدون وجاء طلبة العلم للمدرسة أو للدراسة في جامع الشيخ محمد رحمه الله تعالى، جعل الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى يدرس في المسجد نفسه، وقد درس 4 سنوات. ومثل هذه التزكية ومثل ذلك الأمر يعنى أو يعني شيئا كبيرا لمنزلة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في أول شبابه. طلب الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى القضاء فامتنع، مع أنه كان أهلا لقوة علميته ولقوة فراسته وذكائه، ولكن الورع والديانة وخشية الإثم في مظالم المسلمين منعت الشيخ عبد الله عن القضاء، فألح عليه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى. ومع ذلك مانع الشيخ وأصر على امتناعه، وجاء في بعض التراجم للشيخ عبد الله رحمه الله أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى أقسم عليه أن يتولى القضاء، فلم يرى بدا من النزول لأمر إمامه رحمه الله تعالى، فتولى القضاء في الرياض، وتولى القضاء في سدير، وتولى القضاء في القصيم، وكان في قضائه وفي عمله مسددا موفقا، شهد له بذلك من عاصره ومن تقاضى عنده أو جالسه. كان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى مع عمله في القضاء حريصا على سماع العلم، وحريصا على نشر العلم، حريصا على عقد حلق العلم. من المعلوم أن القاضي يشغل بأمور القضاء، وبخاصة في مثل تلك الأيام التي قد يتوفر الآن كماليات في المحاكم هي عند الأولين من الضروريات، ولكن الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى لقوة عزيمته وحرص همته ما زال مستمرا بقوة في سماع العلم يقرأ عليه وفي تعليم العلم وفي تدريسه. شاهد المقال أن الشيخ ما زال مستمرا في قضائه ونشره للعلم، وفي عام 1377 الهجرة في عهد ملك سعود رحمه الله تعالى طلب الشيخ الإعفاء من القضاء، وعرض عليه ملك سعود مناصب أخرى لعلم الملك بقوة شخصية الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، فعرض عليه رئاسة محكمة التمييز بمكة ومحكمة الأحساء والمحكمة الكبرى في الرياض، ومع هذا كله رفض ذلك وآثر أن يتفرغ للعلم نشرا وتعليما وإفتاء. ألهم الله الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى ذكاء مفرطا ومهابة وفراسة، ولهذا مع أنه قد فقد بصره إلا أن الله كساه بهيبة تجعل الجالس له يهابه يحترمه يعظم في عينه، وهذا إن شاء الله دليل على فضل الشيخ فضل الله جل وعلا على الشيخ عبد الله لطيب طويته وحسن نيته، نحسبه كذلك والله حسيبه. كان الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى معنيا بالترتيب في جميع الشؤون، وقد رأيت في سنتين من لازمته فيها شيئا من هذا، وشهد لذلك من ترجم له. كان الشيخ يعنى بوقت قيلولته، يعنى بوقت عمله، يعنى بالجلوس مع أهله، يعنى بترتيب الجلوس مع الناس، حتى أن ترتيبه لوقته كان مضرب مثل. ولهذا تجد أن الشيخ عبد الله من أراد أن يدعوه إلى وليمة يعرف أن الشيخ في ترتيب الوقت لا يقبل فيه تغييرا إلا لمصلحة عامة. يحدثني بعض المشايخ أن أحد الناس دعاه إلى وليمة، وكان الشيخ من عادته رحمه الله تعالى أن يقيل طلبا للراحة وطلبا أيضا لقوة البدن على الطاعات الأخرى، فكأن صاحب الوليمة أخر غداءه، فأراد الشيخ الاعتذار، لكن صاحب الوليمة شعر بأن يعني اعتذار الشيخ يعني ليس بالشيء الهين، فأخبره الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى أنه لا بد أن يقيل ليستريح. أخبرني بعض المشايخ أن صاحب الدعوة هيأ للشيخ مكانا ليستريح فيه لعناء الشيخ الصباحي وعناء أيضا المسائي في نشر العلم وفي تعليم الناس. أيضا تدبه الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى لبعض القضايا التي تأخر الفصل فيها، طال زمنها وتضرر أهلها، وبعضها مكثت بضع سنين لم تحل، فذهب الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى وكان موفقا في أقضيته، مسددا في أقواله، مرتبا لأوقاته وشؤونه، فأتم تلك القضايا في خلال سنة واحدة، وهذا يدل بعد توفيق الله جل وعلا على استشعاره لأهمية حقوق الناس، وأيضا ساعده كذلك العناية الفائقة بترتيب أوراق العمل وبترتيب أوقات العمل. في سنة 1384 للهجرة في عهد الملك فيصل رحمه الله تعالى أنشئت الرئاسة العامة للشؤون أو شؤون الإشراف الديني في المسجد الحرام، فأسرد الملك فيصل رحمه الله تعالى رئاستها للشيخ عبد الله. ومثل هذا المنصب الذي يستقبل رئيسه الوفود من العالم الإسلامي على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم والخلفية العلمية يحتاج إلى رجل يملأ هذا المكان، فكان الشيخ عبد الله رحمه الله أهلا لأن يملأ هذا المكان ويملأ غيره لما آتاه الله من السياسة الشرعية وحسن النظر وبعد النظر وقوة التحصيل العلمي الذي يجعل جليسه يستفيد ويخرج بخير غزير من آرائه السديدة وفتاواه الموفقة. أنشأ الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى معهد الحرم في عام 1386 للهجرة النبوية، وكان نواة خير لتعليم الطلاب ولنشر نشر العقيدة السلفية ولتقوية تحصيل الطلاب، فكان ذلك المعهد نواة خير. الله أسأل أن يجري أجره على سماحة الشيخ عبد الله ومن أعانه ودعمه ماديا ومعنويا. إضافة إلى ذلك، عينه الملك خالد رحمه الله تعالى في عام 1395 للهجرة النووية رئيسا لمجلس القضاء الأعلى. ومع تلك الأعمال وتلك النشاطات العلمية في المسجد وفي البيت، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى كان أيضا يشارك وفي مجالس ومؤسسات إسلامية كثيرة، من ذلك أنه كان في العضو في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكذا في المجلس الأعلى للمساجد، وكذا رئيسا للجنة لجنة جائزة الدولة، وكذا أيضا عضوا في هيئة كبار العلماء. ومع هذا كله كان رحمه الله تعالى مثالا في الخلق، مثالا في الهمة، مثالا في قضاء حوائج الناس، مثالا في العناية بترتيب أوقاته كما قلت، وفي العناية أيضا بملء ما يوكل إليه من أعمال. فقد ملأ رحمه الله تعالى يعني أوقاته بالخير، كما أن لفراغه أثرا كبيرا شعر به جلساؤه والمقربون إليه والناس عموما. كان الشيخ رحمه الله تعالى شغوفا بشراء الكتب ومحبتها، ولما كان في مكة ذكر عنه في ترجمته أنه كان يسأل الوافدين القادمين إلى مكة عن الكتب المطبوعة وعن آخر ما طبع وعن التحقيقات، فجمع بذلك واشترى رحمه الله تعالى كتبا كثيرة، ولا تزال كما ذكر في ترجمته كانت مكتبته تضم كتبا قيمة كثيرة، إضافة إلى أن فيها عشرات من المخطوطات. كان الشيخ عبد الله مما اشتهر وتواتر عنه الذكاء المفرط والحافظة العجيبة الوقادة، ولعل الجميع أو لعل أكثر الجميع قد سمع برنامجه أو حلقته في أو إجابته في برنامج نوع الدرب، وكيف أنه كان يعيد سؤال السائل باسم السائل، فيشعر المستمع إلى يعني وضوح العبارة، ويهيئ السامع والسائل إلى تلقي الجواب بذهن، فيكون السامع قد عد ذهنه واستحضر مسامعه لحسن عرض الشيخ وطرح وإعادة الشيخ لسؤال السائل. أيضا مما اشتهر الشيخ به مما يدل على حافظته رحمه الله تعالى حفظه للمؤلفين بأسماء المؤلفين سنة وفاتهم، بل أنا بنفسي مرة أعطيته رقم هاتفي طمعا في أن يكرمني يعني الدراسة عليه، وقد فعل رحمه الله تعالى ولا أنساها له. الشاهد أن سماحة الشيخ قد سألته بعد مضي تقريبا سنة وستة أشهر أو أقل عن، قلت يا شيخنا لعل هاتفي ضاع، قال لا، رقمك كذا وكذا وكذا، والله لقد أعاده كاملا بعد مضي سنة وبضعة أشهر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن رأى سرده للمسائل العلمية ورأى حسن عرضه لأقوال أهل العلم وحسن يعني ذكره للمسائل العلمية مرتبة، علم أن الله جل وعلا قد وهبه حافظة نفاذة وقد وهبه ذكاء مفرطة. ذكر في ترجمة الشيخ قصة تدل على شدة ذكائه ونباهة وقوة فراسته. يذكر المترجم أو له أن ابن الشيخ أحمد أثابه الله ذكرها له، يقول أن الشيخ عبد الله تقاضى إليه رجل أو اشتكى رجل جاره بأن الجار قد دخل منزله في الليل ليسرق. الشاهد أن الشيخ عبد الله رحمه الله دعا المدعي والمدعى عليه، فلم يكن مع المدعي بينة واضحة، فسأل الشيخ عبد الله المدعى عليه فقال يا شيخ إنها اتهمني وكذب علي. فربما أن الشيخ أدرك بفراسته أن هذا المدعى عليه يعني متهم حقيقة، لكن المدعي لم يكن على بينة، فأمر الشيخ أخبر الشيخ المدعي طالب البينة. أرى الشاهد أن الشيخ سكت برهة ثم قال للمدعي: أنت تسلطت على جارك واتهمت جارك وأنت سمعتك سيئة وكذا، ولعل جارك المسكين استوحش في بيته فأراد الاستئناس بك وأراد أن يأنس بقربك، لعله قد يعني شعر بوحشة، شعر بخوف، فلجأ بعد الله إلى بيتك طلبا للجلوس معك، فما كان من ذاك إلا أن قال: نعم يا شيخ أنا خفت واستوحشت فدخلت داره، فأمر الشيخ بسجنه. ولعل هذا من فراس إن الشيخ تفرس في ذلك الرجل. ومن المعلوم أن الفراسة إلهام يوفق الله عبده ويسدده لقول أو للوصول إلى الحق. أيضا مما تميز به الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى الشمولية في العلم، ومن سمع يعني سمع كلامه أو قرأ في كتبه تجد الاستشهاد بكتابات لغربيين والاستشهاد بكتابات لكتاب يعني لا يعلمهم إلا المتبحر أو إلا المطلع، ينقل من كتاب لأحد الغربيين إما للرد عليه أو للاستشهاد بمقولة يصلح الاستشهاد بقول هذا الغربي، مثلا في أمراض الخمر وفي مضار الخمر ينقل أحيانا من بعض كلام الغربيين الأطباء من باب تقوية الموضوع. وأيضا مما يعرف عن الشيخ عبد الله كما قلت آنفا عنايته بواقع المسلمين وبوضع الحلول الناجحة الموفقة لحال المسلمين. هناك يعني في كتب الشيخ عن أحوال المسلمين مسائل كثيرة بين فيها الداء والدواء، ومن أحسن ما سمعت في هذا سؤال طرح على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى في نوع الدرب، يدلك على بعد النظر وعلى فقه النصوص الشرعية وعلى إدراك مقاصد الشريعة والحكم على هذه الأحوال واقع المسلمين من خلال السياسة الشرعية المبنية على الأدلة الواضحة وعلى النظرة الثاقبة، لا تحكمه عاطفة جياشة ولا تحكمه مجرد تفاعلات على غير بصيرة شرعية. قال السائل في سؤله: يا شيخ المسلمون مصابون والمسلمون ممتحنون في أكثر بقاع الدنيا، والله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف كان الحال وكيف آلت بنا الحال يا شيخ، وكيف آلت بنا الأسباب الذل والمهانة؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بجواب ذهبي بتأثر وب